بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميعنا. الكلام ما زال مستمرا في أدلة السيد المرتضى والشيخ المفيد على مختارهما من طهارة محل الخبث بعد إزالة الخبث عنه بالماء المضاف. وقد ذكرنا مجموعة من الأدلة مع أجوبتها التي أجاب بها السيد الشارح قدس سره. وصل بنا الكلام إلى الدليل الرابع، أعتقد الدليل الرابع، وهو دليل التبعية. إذا أن السيد المرتضى والشيخ المفيد قدس أرواحهم الطاهرة استدل بهذا الدليل، وهو أن الحكم بالنجاسة ثابت عند وجود الخبث، فإذا وجد الخبث ثبتت النجاسة. من هذا شو يستفيد السيد المرتضى والشيخ المفيد؟ يستفيد أنه فإذا زالت زالت، يعني إذا زال الخبث زالت، مع قطع النظر عن الطريقة التي يزال بها. فإذا أكو تلازم بين الحكم بين الخبث وبين الحكم بنجاسة، بين وجود الخبث والحكم بالنجاسة، فماذا يترتب على ذلك؟ أن ارتفاع الخبث زوال الخبث، يعني زوال النجاسة. بس زوال الخبث بأي طريقة كانت المفروض واضح، هذا يعبر عنه بالتبعية. طبعا المصطلح التبعية مصطلح واسع إلى تطبيقات كثيرة، يعني في بحث الانقلاب، في بحث الاستحالة، في بحث تبعية ابن الكافر لأبيه في الطهارة والنجاسة، تبعية حلية تذكية المذكى لسوق المسلمين. المهم هذه كلها تبعية باب واسع. فالسيد المرتضى والشيخ المفيد يدعيان أن التبعية في المقام أيضا محكمة. لماذا؟ لأنه ما دامت النجاسة تدور مدار وجود العين، فزوال العين يعني زوال النجاسة. بس زوال ما مضاف ما مطلق، بحجر بكذا برفع ماكو فرق. فالعل الحكم بالنجاسة يدور مدار وجود النجاسة أو عدم وجودا وعدما، من دون تطرق لطريقة الإزالة أو لنوعية المزيل. السيد الشارح يقول هذا الدليل في معرض الإجابة عن هذا الدليل، يقول أن هذا الدليل فيه مصادرة واضحة. مصادرة، معنى المصادرة في علم الميزان هو أخذ المدعى في الدليل. يعني أنا مدعى أريد أثبات إقامة الدليل عليه، فأجي أجيبه أستعمله وين؟ كمقدمة مقدمة مسلمة في ضمن الدليل أعتمد عليه. لذلك الكل متفق إذا أنه فعلا تحققت المصادرة في دليل، فالمصادرة فالدليل باطل باعتبار أنه اعتمد على ما هو مطلوب إثباته. فكأن السيد يتهم هذا الاستدلال بوجود مصادرة، من جهة أنه أنت الآن تقول إذا وجد عين النجاسة وجد حكم بالنجاسة، وإذا زالت زالت. فكأنه هذا الشق الثاني الشرطية الثانية المعطوفة على الشرطية الأول إن زالت زالت، هذا هو أصل المدعى. أنت تجي تجعلها شنو؟ تجعلها جزء من الدليل، هو أول الكلام. أنت تعال اثبت لنا أنه إن زال عين النجاسة زال الحكم بالنجاسة، هو هذا اللي يريد نثبته. فأنت تجي تأخذه مقدمة في ضمن الدليل، مو صح. لذلك إيش قال؟ قال هذا الدليل مشتمل على مصادرة، مو مشتمل بل هو مصادرة واضحة. طبعا هنا نوقف احنا ويا السيد، قلت لكم انا موضوع التبعية هسه قضية المصادرة شيء، انا ما اريد اناقش انه في كونه مو مصالاة، انت سيدنا تقول مصادرة نقول مو مصالاة، لا. بس هل ان قاعدة التبعية في حد نفسها مسلمة لو مو مسلمة؟ يعني يمكن الاستناد الى تبعية الحكم بالنجاسة بغض النظر عن صياغة الدليل المفيد والمرتضى؟ لا، احنا نتعامل مع قضية الان انه هل ان الحكم بالنجاسة تابع لوجود العين؟ نعم تابع. هل ان ارتفاع الحكم بالنجاسة تابع لارتفاع لزوال العين؟ بغض النظر عن الصياغة تشتمل على مصادرة لهم، نفس قضية التبعية في حد نفسها هذه شنو؟ مخدوشة؟ لا، ما مخدوشة. فمناقشة، لذلك السيد علي من نركز على اتهام الدليل بكونه مصادر. بس مصادرة مو صعبة، يمكن أن يصاغ الدليل بصياغة أخرى خالية من المصادرة. المهم عند السيد المرتضى والشيخ المفيد هو أننا نستطيع إثبات زوال الحكم بالنجاسة عند زوال عين النجاسة، زوال الخبث. هذه عند الفقهاء هيك قاعدة مستعملة. نعم مستعملة، وإن كان مو مطلقة. بس قبل أنا بداية الدرس قلت قضية التبعية باب واسع في الفقه يعتمد عليه، مو إلحاق الولد الكافر بأبيه تبعية لو متبع، تبعية لو متبع زين. نجاسة المائع، خامر نجس صار خال طهر أو بالعكس، فتبعية الحكم بالنجاسة لتغير العنوان، انقلاب يغير لي حكم. نعم يغير لي نجس، انقلب صار طاهر، استحالة صار طاهر، هذا كلها تطبيقات للتبعية. فهنا أنا ليش ترفض التبعية سيد؟ لذلك هو ما رفض التبعية، بتنبه السيد إشكال عليه من على صياغة الدليل. نعم الدليل بمصادرة ماكو مشكلة، بس كقاعدة التبعية. الآن أنا أسألك سيدنا، زوال الحكم بالنجاسة بزوال العين عندك مشكلة ويا بين النيان؟ ما بين لنا المشكلة أبدا، بس اتهم الدليل بكونه مصادرة واضحة. فإذا هذه مناقشة واقعا نخلي عليها علامة استفهام حرية بالتوام. هذا الدليل الرابع وجواب وملاحظتنا عنه. الدليل الخامس اللي هو الخبر المروي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، الخبر المروي عن أمير المؤمنين هو هذا نصه، قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق، وعمل به ابن الجنيد. كأنه مؤدى الخبر هذا الشريف على فرض صحة صدوره، فد قطرة الدم على بدن الإنسان فممكن أن ماذا؟ يغسل بالبصاق. الشيخ المفيد والسيد المرتضى كأنه يقولون أن ظاهر الرواية الإمام يسأل أنه هذا بدن عليه دم، فيقولهم شنو؟ غسلوه بالبصاق. واضح التعبير، محتاج إلى بالبصاق غسلوه استشوف، ما قال يطهر ولا قال في مقام التطهير ولا قال يعني ارتفاع النجاسة. المهم السيد المرتضى يقولون أنه هذا الخبر يثبت أن النجاسة عين، مجرد إزالة عين النجاسة الخبث بأي طريقة ولو كان بالبصاق اللي هو قد يكون من مصادق الماء المضاف، فحينئذ ترتفع النجاسة. السيد راح يناقش الشارح، يناقش هذا الدليل بمجموعة مناقشات، منها ما هو سندي ومنها ما هو دلالي، منها ما هو سندي ومنها ما هو دلالي. أولا يقول هذا الخبر ضعيف، سهل من جهة السند ضعيف. مشكلة ثانية سندية، الضعف كافي لو مو كافي؟ بعد كافي، هو بعد وصفت السند بالضعف بعد. لا شوف هنا أنا يلتفت السيد إلى أن المستدل هو السيد المرتضى. السيد المرتضى من مشهورات آرائه الشريفة، من مشهورات آرائه عدم العمل بخبر الوارد حتى وإن كان شنو مو ضعيف. خبر آحاد نسبة أنا مو يعني ما مقتنع بها 100%، ما مقتنع لأنه التعبير عنهم أنه بعدم قبول خبر الآحاد يريد بشيء آخر، مو يريد بهذا ظاهره أنه فقط يقبل المتواتر. شو خلصت له؟ وينك متواتر؟ وبعضهم يقول المتواترات ما عندنا غير حديث واحد، إنما الأعمال ها. وبعضهم يقول بس إلا مع الأعمال وبالنيات، هيك اللي يشددون بتواتر الأحاديث. فوين شلون يحصل أحكام الشرعية السيد المرتضى إذا كان هذا الرأي على ظاهره؟ المهم ولو في الجملة السيد المرتضى لا يقبل أو لا يعمل بخبر الآحاد. فالسيد كأنه يقول كيف ساغ لك يا سيدنا المرتضى أن تستدل بهذا الخبر مع أنه ضعيف، واحد اثنين خبر آحاد، وأنت نفسك ترفض العمل بخبر الآحاد. هذا على فرض التسليم أن السيد فعلا ملتزم بعدم العمل بخبر الآحاد يعني على إطلاقه، ولا قلت لك النسبة فيها كلام لابد أن تدق. هذا بالنسبة إلى المناقشات السندية. بالنسبة للمناقشة الدلالية يقول هذا الحديث مو صريح بالمدعى. احنا مدعانا شنو؟ ان رفع الخبث بالماء المضاف، انت يا سيدنا المرتضى شنو مدعى؟ رفع العين النجاسة بالماء المضاف يثبت لي طهارة المحل. هسه تعبير الامام نعم يحتمل هذا المعنى بس مو صريح في اداء هذا المعنى. قال له اكو دم، قال له يغسل بالبصاق. هسه يغسل بالبصاق لتحسين المنظر حتى ما تشمئز اللي الناظر إليه يشوف بدنه دم وتلعب روحه مثلا. مو انا مرات الانسان يتعرض بمسيره يتعرض الى عجل الله السامع الى نجاسه في ثيابه في بدنه. مو الهم الوحيد هم الان انا مو يطهره، لا مو يطهر مثلا بعباتي انا الان بديش داشتي فد نجاسه معينه، همي الآن مو أطهره وصلي، همي أنه حليب وعلم يشوف ملابس نجاسة، فأريد أخرى بأي طريقة، البصاق أمسح بكلنساية أمسح بكذا أغطي بتيب أي شيء مو معنى أريد. فهذا كأنه السيد يقول الخبر مو صريح في أن الإمام بيّن أن تطهير المكان بغسله بالبصاق. لا، قال له هذه النجاسة الموجودة اغسلها بالبصاق. هسه ما ندري الغرض شنو من إزالته، احتمال أنه مضاعف حفاظا على مظهر الشخص. قد الناس قد يسيء بالظن يقول لك هذا متشرع وكذا وشوف على بدنه دمه ما محترز من عنده، يريد شنو؟ يريد بس طريقة يرفع بيها عين النجاسة عن أنظار الآخرين. هذا محتمل لو مو محتمل؟ محتمل، يعني أن الرواية مو صريحة في ماذا؟ لو قايل الإمام مثلا، هذا سأل الإمام يقول له سيدي أنا أريد أتوضأ، أريد أطهر أعضاء الوضوء، فهل يكفي أنه هذا الدم أزيله بالبصاق وأتوضأ أحكم بطهارة العضو؟ قال لي نعم يطهر. قايل له هيجي نعم تختلف القضية، بس الإمام مجرد قال له شنو؟ قال له يغسل الدم بالبصاق، هذا وأخره، ما ندري شنو الغرض من هذا. فإذا الرواية مو صريحة في الدلالة على المدعى، فبذلك هذا الخبر المروي عن أمير المؤمنين في نظر السيد يسقط عن الاعتبار باعتبار ضعف السندي، وكونه خبر آحاد، وخبر آحاد في سنة السيد المرتضى لا يعمل به، والمناقشة الدلالية التي تقدم. قال: والخبر مع ضعفه وعدم صراحته لا يقاوم ما قدمناه. هسه اذا فرضنا انه شنو صحيح وكذا، لكن احنا عندنا روايات سابقه معارضه الى معتبره صحيحه واضحه الدلاله، وهو مع ذلك من طريق الآحاد، والسيد السيد المرتضى لا يعمل به. الان عندنا الدليل الاخير اللي هو الروايه الحسنه، رواية حكيم الصيرج. هذه الرواية أيضا نقراها ونشوف السيد كيف يناقش ويرد، يمكن أن يرد هذه الرواية. قال: وحسن حكيم حكم ابن حكيم الصيرج قال لمولانا الصادق عليه السلام: أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول، لا فأمسحه، هذا فأمسحه بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي. أنا هذا يمسح البول بالحائط أو بالتراب، إيده بها بول يمسحها بالحائط بالتراب، بعدين تعرق إيدي، إذا تعرق إيدي إذا المكان نجس، فالعرق شبي يكون نجسا، إذا طاهر فالعرق يكون طاهرا. زين: ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي. قال الإمام سلام الله عليه: لا بأس به. الآن هذا العرق الملامس أو الخارج من المنطقة التي تم تطهيرها بمسحها بالتراب أو الحائط، فهذا العرق على الرغم من مماسته لهذا الموضع، نفى الإمام سلام الله عليه البأس عنه، وهذا ماذا؟ واضح في الدلالة على أن مسح البول عن البدن أو عن الثوب بالتراب أو الحائط قد أزال النجاسة. هسه السيد يقول أنه في معرض الجواب، يقول أنه يمكن أن يجاب عن هذا بمثل ما أجيب عن الخبر المروي عن أمير المؤمنين. طبعا شنو بمثل؟ مو بالجواب السندي، ذاك نعم ذاك خبر آحاد، ذاك ضعيف السند، إلا أنه هذا حسن، خبر حسن، فإذا الضعف السندي، الضعف السندي ما يجي. نعم كونه خبر آحاد نعم يجي، أم خبر آحاد يعني كونه حسن لا يلغي كون خبر آحاد، فكأنه المناقشة في هذا الحسنة، في هذا الخبر الحسن مع السيد المرتضى، أنه سيدنا أنت تلتزم بعدم العمل بخبر الآحاد، وهذا خبر آحاد فعلى مذهبك ما يستوي. هذا واحد. اثنين: هل هو صريح في المدعى؟ هل هو صريح في المدعى؟ خلينا نشوف السائل السائل. قال: ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي. قال: لا بأس. السيد كأنه يريد يقول مثل ما جاوبنا عن الخبر المروي عن أمير المؤمنين بأنه غير صريح في أداء المطلوب، فكذلك هذا هم غير صريح في أداء المطلوب. ليش؟ لأنه السائل يسأل، السائل جاي يقول أنا مسحت إيدي بالحائط وعرقت إيدي أمسح وجهي وثوبي بذلك، ما قال له أنه راح أفعل فعل تتوقف عليه مثلا ماذا على طهارته صح ذلك العمل. بس أمسح أيدي، أمسح ثوبي، أمسح وجهي، شنو المال؟ لا بأس. فنفي الباس، نفي الباس أعم من أن يكون نفي للنجاسة والحكم بطهارة المكان، أو لا أنه ماكو مانع من عدة حتى أنه من تصل إلى ما تستطيع عن ماذا أن تطهر الموضوع. فإذا عدم الصراحة مثل ما متهم به ذاك الخبر الأول، هذا الخبر أيضا متهم بعدم الصراحة. ذاك خبر أحد، هذا أيضا خبر أحد. نعم الضعف السندي، لا هذا ما متهم لأنه حسن من هذه الجهة. فقال وبه يجاب، يعني بنفس الجواب باستثناء الضعف، وبه يجاب أيضا عن الحسن. بعد يقول مضافا إلى ذلك أن هذا الحسن معارض، معارض بالأخبار المتقدمة الناصة على خصوصية البول في التطهير. يعني عندنا روايات خاصة في تطهير البول، وأنه لا يجزي صريحا، لا يجزي في تطهير البدن أو الثوب من ال من ال من النجاسة إلا الغسل، إلا الغسل بالماء المطلق بالماء. فإذا الآن صار عندنا رواية طائفتين من الرواية، هذه الرواية الحسنة اللي تنفي البأس عن من؟ عن إزالة نجاسة البول بماذا؟ بالمسح بالحائط أو التراب، قال لا بأس. وعندنا روايات تقول شنو؟ تقول إذا تنجس بدنك أو ثوبك أو فراشك فلا يجزي في تطهيره إلا الماء. فصار عندنا شنو الآن؟ تعارض بين روايات ناصة صريحة على عدم إجزاء غير الماء في تطهير النجاسة إذا كانت بولين، وبين هذه الرواية التي ماذا تنفي البأس عن التطهير بالمسح بالحائط والتراب. فيقول هذا الخبر الحسن معارض بتلك الأخبار الناص على عدم الإجزاء في تطهير المتنجس بالبول إلا بالماء. خلي نشوف من الراجح من هاتين الطائفتين، شلون راح يرجح السيد. قال مع معارضته بما تقدم من أنه لا يجزي في البول غير الماء مع عدم وضوح الدلالة. فإذا في نظر السيد كأنه معارضة تلك الأخبار لهذا الخبر كأنه ماذا يسقط الاستدلال بهذا الخبر مع عدم وضوح الدلالة. بينا لاحتمال رجوع نفي البأس إلى نجاسة المماس لا إلى طهارة الماس بذلك، وذلك بناء على عدم العلم بملاقات المحل النجس له، وإن حصل الظن به بناء على عدم اعتباره في أمثال. الآن شنو هذا؟ يقول السيد هذا الخبر الحسن مو صريح في أداء المطلوب، لأنه احنا مطلوبنا شنو؟ الحكم بالطهارة بعد مسح البول بالحائط أو التراب. يقول هذا الخبر يحتمل به، طبعا هو شريط يريد يدخل الاحتمال حتى شنو يقع، يجلس تحت شماعة أنه ما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. فما دامك احتمال بالدلالة واحتمال راجح احتمال معقول، فحينئذ شنو هسه راح يختلق أعذار السيد. يقول يا بأ احنا عندنا هذا الشخص ايش قال؟ قال ايدي تنجست بالبول، امسحها بالحائط والتراب، ف ثم بعد ذلك أمسح بها العرق، أمسح بها العرق. الآن إيش عندنا؟ عندنا ماس اللي هو اليد، وعندنا ممسوس اللي هو الوجه المتعرق المتصبب عرقا، واضح؟ فهنا السيد شو يقول؟ يقول أنه قد يكون الحديث مو عن اليد الماسة وطهارته، وإنما عن تنجس الممسوس. بعبارة أخرى، تذكرون في بحث المنهاج الشرائع اللمعة هناك فرق بين النجس والمتنجس، فقد بعض أحكام النجس لا ماذا لا تسري إلى المتنجس. فهنا بالضبط يريد يقول اليد هي التي لامست البول ومسحت بالتراب وحكمت بالنجاسة. نعم الوجه تعرق، الوجه غير اليد، واضح؟ فهنا كأنه الإمام الصادق سلام الله عليه احتمال أنه من قال لا بأس في ذلك، يعني الود مكان الممسوس لا تسري إليه النجاسة بعد ماذا؟ بعد إزالة النجاسة بالحائط أو التراب. يعني بعبارة أخرى يريد يقول نفي البأس في لسان الإمام، نفي البأس عن النجاسة الممسوس. أما الماس اللي هو الإيد التي مسحت بالحائط أو التراب باقي على نجاسته. نعم الإمام قال ما تنتقل هذه النجاسة من الماس إلى الممسوس، واضح؟ بالضبط كالتفريق بين النجس والمتنجس. ما دام هذا الاحتمال يتطرق إلى هذه الرواية يبطل بها الاستدلال. ثم بعد احتمال آخر، عمي زيد احتمالات، يقول احتمال أنه المكان اللي مثلا نفرض أن البول مثلا في هذا المكان من يدي ومسحته بالحائط والتراب، زالت عين النجاسة، بقى نجس، لكن من تعرق وجهي أمسح احتمال بس بالأصابع. هذا يعني يريد يقول شنو؟ يريد يقول مماسة الجزء المتنجس بالبول مو متيقن أنه سيماس الوجه المتعرق، باعتبار أن اليد كبيرة، اليد واسعة، فمثلا تنجس هذا الأصبع مسحته بالحائط والتراب، بعدين من يتعرق وجهي أمسح بالأصابع البقية، هذا شي له علاقة؟ هذا محتمل لو مو محتمل؟ فإذا تكون ملامسة اليد المتنجسة أو المكان المتنجس للوجه المتعرق ملامسة مظنونة مو متيقنة. ما دام مظنونة إذن شنو احتمال أن نفي البأس عن ماذا؟ عن أن الإمام يقول له ما دام التمام متيقن أن المكان اللي لامس البول لامس وجهك المتعرق ما متيقن فلا بأس فيه. هذه احتمالات كلها شنو تضعف الاستدلال بهذا الخبر على طهارة الموضع الذي ماذا أزيل عنه الخبث بالماء المضاف وما شابهه. طبعا وتبقى هم خصوصية شنو؟ احنا كلامنا بالماء المضاف، هنا هذا العلاج علاج ترابي وحائطي، مو ما له علاقة بالماء المضاف أصلا، أجنبية عن الموضع إلا بالقياس. قال لاحتمال رجوع نفي البأس إلى نجاسة المماس لا إلى طهارة الماس بذلك، زين، وذلك بناء على عدم العلم بملاقات المحل النجس له، وإن حصل الظن به، ما يقال ظن، بناء على عدم اعتباره، يعني على عدم اعتبار الظن في أمثال ذلك، وفي خصوصا في باب الطهارة. باب الطهارة كل شيء لك طاهر حتى أنا. وفي الموثق إذا بلته وتمسحته فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل هذا من هذا، فتأمن وجه التأمل أريد تتأملون به شوفوا شنو ليش يتأمل والحمد لله
اللهم صل